بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 106 على 1.
قبل أن أقدم تنبيها فقهيا حديثيا، أريد أن أتأكد من صحة انتباهي، فإن صح انتباهي مضيت في تذكيري، وإن لم يصح حولت الأمر إلى غير ما خططت له. انتبهت وأنا أصلي بكما كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام تقول ربنا ولك الحمد فقط، أي لا تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. انتباهي هذا صحيح؟ جميل. إذن الآن أمضي إلى ما قلته. من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استقام أو استقر قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذا يعني كما يقول بعض الفقهاء أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام، وورد القيام، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام. فها أنا راكع، فحينما أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول ربنا ولك الحمد، ولا أيضا أقول هكذا ربنا ولك الحمد، وإنما أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا واضح ومعروف ومتفق عليه فيما أعلم بين العلماء فيما يتعلق بالإمام والمنفرد، وهناك خلاف فيما يتعلق بالمقتدي. هل يقول المقتدي سمع الله لمن حمده أو لا يقول؟ قولان. القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعية، فهو يجمع بينهما. والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية في هذه المسألة أصح لسببين اثنين. السبب الأول أن السنة كما ذكرنا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وردين، ورد الانتقال من الركوع إلى القيام وورد القيام. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو معلوم لدى الجميع صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا نحن ينبغي أن نصلي مثل صلاته سواء كنا إماما أو مقتديا أو منفردا، ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من السنة الفعلية والسنة القولية: صلوا كما رأيتموني أصلي. ذلك لأن هذا الحديث كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من استسلام لها، أن قول المقتدي إنما يقول ربنا ولك الحمد يقينا يقول ذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث، وهو حين ذاك حديث آخر، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها، أنني إذا لم أكن مصيبا في انتباهي للمسألة الأولى فسأنتقل إلى الأخرى، والآن جاءت مناسبة أخرى. هناك حديث صحيح أيضا: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا أيضا يعني أن المقتدي لا يقول آمين إلا بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لكن هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حينئذ كما هو المعلوم من علم الأصول أنه دائما يؤخذ من النصوص الزايد فالزايد، فقول عليه السلام في الحديث الأول في المسألة الأخرى: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، نضم إليها: وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، لأننا ضممنا الزيادة التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى الحديث الأول، فنخرج بالنتيجة التالية وهي: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين. وحينئذ فمن الخطأ الشائع في البلاد الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام بآمين. وأنا قد لاحظت ولا مؤاخذة وهي الذكرى أنني لا أكاد أنتهي من ولا الضالين إلا ومن خلفي يسبقني بآمين، فأكون أنا مقتديا به بدل أن يكون هو مقتديا بي، فانقلب مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، هذا أولا. وأنت خير من ينقل هذا إلى من خلفه فليبلغ الشاهد الغائب، لأنني كلما حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه مخالفة، لا بد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في مسجد الدنيا كلها، حسب ما أنا صليت وحسب ما بلغني هذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ وخير من يطبق ويكون قد سن للناس سنة حسنة. ذلك ما نبغي، وجزاك الله خيرا.
سنعمل بذلك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير.
بالنسبة لقولك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ذكرتم بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام إذ لم يجلس جلسة الاستراحة فعل المأموم ألا يجلس
تابعه.
نعم. فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المقصود بمتابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة؟ تعلمون بارك الله فيكم أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلا المأمون، وجلسة الاستراحة مستحبة من باب السنن ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا القول لا يخالف ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟
ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه
أسأل
عنها؟ وين المخالفة؟
المخالفة أن مثلا الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.
لا هذا فهمته. لكن فيما يتعلق بالمسألة الأولى،
لا المسألة الأولى سلمنا بها وجزاكم الله خيرا. لكن تأكيدك
أنا عرفت أنك سلمت. لا عفوا. أنا ظننت أنك تربط هذه بتلك. ما في أي ارتباط.
لا ما في ارتباط بارك الله فيك.
طيب فإذا
القاعدة يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مسلما به. لكن إذا الإمام أخفق أو أخفى شيء من السنن مثل جلسة الاستراحة، تعلمون بارك الله فيكم أن في بلاد الجزيرة يعني هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس، وأن أكثر الأئمة المساجد يعني لا يفعلونها. فإذا اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة.
تمام.
فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناته أننا خالفنا السنة من وجه آخر. فماذا تنصحوننا؟
أنا أقول لك الآن أي الجلستين أقوى فقها وشرعا وسنة، جلسة استراحة هذه أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. طيب إذا الإمام أخطأ وبدا إلى أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟
تتابعه.
لما أنت يعني تركت أنت تركت ليس سنة فقط، تركت واجبا. طيب لماذا تابعته؟
لأن هناك أصلا يعني حكما بمتابعة
بلاش برزيت
لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.
جميل جدا. وقولك في هذا الباب تعني ما تقول؟
نعم إن شاء
الله. أم هو باب واسع؟
الله يرحمه.
الله أكبر.
رحمه
الله وغفر لنا وله. لكن هذا ليس من النوع، أعطي بالك. ما شاء الله.
الله يخليك يا شيخ.
ما شاء الله.
يجعلني عند حسن ظنك يا شيخ.
الله يبارك فيك. الحقيقة كان بعض إخواننا الكبار مع أنه منا وفينا يعني، لكن سبحان الله لما يشوف أنا أما أغدو بالمنطق يأخذ عذره رأسا ينظر لعاقبة، يعني العاقبة بدك تأخذني يعني. طيب يا أخي أنا مجرك على السجن، مجرك على السنة، وليس جرا وإنما بمقدمات شرعية منطقية. ما يشعر الإنسان إلا وجد نفسه يسلم لهذا الحق تماما. فلذلك أنا بقول أيضا بارك الله فيك أنه قلت مقيدا في هذا الباب، فلعل هذا الباب واسع شوية. لو أن الإمام، خلينا نمشي معك الآن أن الباب هذا ضيق جدا لا يتسع إلا لهذه المسألة. لو أن الإمام أخطأ خطأ من نوع آخر، مثلا قفز فنسي آية هو يقرأ، فأنت فتحت عليه لكنه ما تجاوب معك، لا شك أن هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه. إذن المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين، قسم يجب متابعته وقسم لا يجب متابعته. راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول عليه السلام، وأستحضر الآن ثلاث صور منها. صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين. أصحاب الرسول عليه السلام في كل هذه الصور تابعوه، وما جمدوا كما يفعل البعض، لسان حالهم يقول شو بدي بالإمام، هذا أخطأ، قام للخامسة أنا بتم صابي بحالي صبة باطون ما بتحرك. لا، ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه بعد أن سلم عليه السلام. هذا طبعا من باب التذكير، وإلا أنتم تعلمون هذه. نعم،
هذه فائدة في محلها.
إيه، جزاك الله خير. فقال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين لا، إذا قام للخامسة فتبعناه وبطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأن الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أنا أقول جوابا عن هذه الشبهة، نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب، فضلا عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نبه ولم يتنبه. لا يعني، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم. فيقول، يقول إذا كان، ما معناه مثلا إذا سهى الإمام وقام إلى الخامسة فلا تتبعوه، بلا شك، وما كان ربك نسيا، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا فرضنا هذه كانت قبل، إجت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين، وقصة ذي اليدين معروفة، قال يا رسول الله أقصرت صلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان. فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان قد انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه الأخرى يسريه عليه السلام، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني هذا المحراب، وهذا كذب وافتراء على الآية، وإنما كما تعلمون محراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة. الشاهد، فعاد الرسول إلى مقامه وأتى بالركعتين وسلم وسجد سجدتي السهو، كذلك صلى المغرب ركعتين. وهذه قصة أغرب، ووقع هنا ما وقع أيضا في صلاة العصر ركعتين، حيث خرج سرعان الناس، ما بدون يسبحوا ولا بدون يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون يلا. هنا في صلاة المغرب نبه عليه السلام أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة الصلاة من جديد وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد السجدتين. فإذا لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لبينه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنها الأخيرة والله أعلم بها، لكن لابد من أن يبين وما كان ربك نسيا، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن هذه القضية ما هي ولا مؤاخذة من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة، والإنسان في الحقيقة كما تعلمون هذه ناحية مهمة جدا، ينطلق في إصدار لأحكامه في معاملاته بينه وبين ربه بينه وبين صديقه وصاحبه إلى آخره في حدود المنهج تبعه. فنحن نقول على أنفسنا نحن السلفيون، أي ننظر إلى السلف الصالح ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد، مثل هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى هذا الأمر عام ولا خاص؟ من باب ضيق صغير ولا باب واسع كبير؟ لا، قصدي أن نأتي بواقعة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة، نسيت لعله اسمه الوليد أو عقبة،
الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة بن أبي معيط،
الوليد ابن عقبة صلى بالناس إماما وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم أربع ركعات يا أستاذ، الصبح أربع ركعات، ثم بعد ما سلم قال أزيدكم. شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه؟ لابد أنه لما بيقوم بالركعة الثالثة ما يتابعوا، الرابعة كمان ما يتابعوا، تابعوا يا سيدي. ليه؟ هذا دليل عملي أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به نص عام. ثم هذا الحديث نفسه في تمامه فيه تنبيه عظيم جدا أن المتابعة عامة، وهو فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هنا في إسقاط ركن من أركان الصلاة من أجل ماذا؟
متابعة.
هنا يدخل ما يسميه الفقهاء كما هو معلوم بالقياس الأولوي، حين قال تعالى ولا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما بكف، قياس أولوي. إذا كان أمر الرسول عليه السلام المقتدين إذا وجدوا الإمام جلس تجلس معه، وين وقوموا لله قانتين، هذه في حال غير هذه الحالة. إذن هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة. فإذا كان الركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطها. هنا بقى يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق. فأقول، وقبل أن أقول أذكر بأن هذا الحديث إنما جعل الإمام ليتم به جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة، قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه. فالإمام ما بيرفع إيديه، أنا برفع إيديه، هذا اختلاف عليه. الإمام لا يجلس جلسة استراحة، أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس. الإمام يضع يديه هنا، أنا مذهبي هنا، وآخذ فأقول الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بدي تابعه إلى آخره. هذه القاعدة. لكن قلت سأقول شيئا يبين ما أجملته سابقا، فأقول الأصل هكذا: أنا دخلت مسجدا ولا أعرف إمامه، لكني تبين لي إما في تلك اللحظة أو من قبل أنه يخالف السنة التي يدين الله بها، مثلا كما كان البحث لا يجلس جلسة الاستراحة، لكني أعلم أن هذا الإمام أحد رجلين، إمام فاضل ومحب للسنة، لكن هو مقتنع كغالب الحنابلة عندكم، شايف، مقتنع أن هي سنة صلاة، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هذا للسن، السن الرسول عليه السلام بدن، نعم، لذلك كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل، مع أن الرسول عليه السلام كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. فعللوا الاستراحة التي لا مرد، لا مجال لردها، عللوها بأن هذه ليست من سنن الصلاة، لكن لما بدن عليه السلام وثقل بدنه لذلك كانوا هكذا يعتمد وينهض. هكذا اقتنع الإمام ابن القيم، ماذا نقول فيه؟ جاهل؟ حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة. طيب، وهناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع ولا يخالف. أما رجل متعصب للمذهب بتبين له السنة وتبينت له هذه السنة فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول والله أنا ما ظهر لي هذا وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره. فهنا إذن الفرق: من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع ولو كان المتابع يخطئ هذا الفعل، من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزنا، نخالفه ولا نقيم له وزنا. أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهو مختلفون طبعا حتى في الصلاة، طيب الإمام أبو حنيفة يقف يصلي إماما ويضع يديه تحت السرة، أنا ما بقدر أقول عنه جاهل ولا بقدر أقول عنه متعصب، وأبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام زفر وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان. فإذا كان رجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه، أما إذا تبين لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد تعصب ضد السنة فهؤلاء لا حرمة لهم، لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم. لكن إذا تبين أنهم يتبعونهم يؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم. أنا أذكر وأنت تعلم بلا شك أنه أنا قلت في صفة صلاة أنه الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة، لكن أذكر مرة صليت وراء ابن باز أو أكثر، بس أذكر مرة، فأنا وضعت يدي بعد القيام مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة، لأني نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المقلدة والجهلة والمتعصبة إلى آخره، ففعلت مثل فعله وهكذا أفعل. لكن هؤلاء ندرة، طبالك هؤلاء ندرة، لأن أكثر الأئمة جاهلة ومتعصبة وإلى آخره. على هذا إذن نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مخطئا في وجهة نظري، لكن يكون معذورا، يكون عندي معذورا في هذا الخطأ. أما أن يكون متعصبا على السنة فلا أقيم له وزنا. هذا بالتجربة، بأن
يقيم عليه الحجة.
أيوة هو هذا بالتجربة. نعم.
وإذا كان مثلا مقلدا لأحد الأئمة ماذا نقول في هذا الباب؟
تتبعه احتراما للإمام، لأنه هذا معذور. هذا أنا أعتبر أنه معذور ولا غير معذور، والعذر يختلف من شخص إلى آخر. قلت لك آنفا بالنسبة للإمام العالم معذور، ضربتك مثلا بأبي حنيفة والتلامذة، ثم عكست ذلك ببعض المتعصبة. الآن بالنسبة للعامة هؤلاء معذورون أيضا، لأننا لا نستطيع أن نقول لهم اجتهدوا وعرفوا السنة والسنة هكذا، لأنه أنت مهما كنت عالما في شهادتك أنت، لكن هذا الرجل ما يعرفك، ولذلك هو يكون معذورا في اتباعه لإمامه. المهم أن القضية تدور كما يقال في الأصول، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم مقتنع بوجهة نظرك، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم إنما هو متبع لإمام ومقتنع بوجهة نظرك، فهذا وذاك يتبع فيه في الصلاة، بخلاف ما ذكرناه آنفا. وهذا أيضا وقف الآن.
وإذا كان هو يعرف السنة ولكن لا يقوم في السنة إكراما لزيد من الناس وأحمد من الناس،
لا كرامة له.
في مر حديث يعني صحيح مسلم،
يعني كما روي عن إمام الشافعي أنه جاء صلى في مسجد أبي حنيفة فما قنته،
إكراما له،
إكراما له. باطلة، قصة باطلة. إيش في
صحيح مسلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر أو الظهر 3 ركعة ودخل البيت ثم نبه ثم خرج وصلى.
هذا صلى الظهر 3 ركعات،
الظهر أو العصر رباعية هي بنشوفها.
ما أعتقد فيه،
خلينا نشوفها. طلعنا
يلا على أوليت أبو أحمد، يلا ده.
عبد الملك،
هذا بالنسبة لقنوت الفجر يا شيخ.
هذا شيخ
على هذه القاعدة يتابعون.
إيه أنا أول متابعين.
والله يا شيخ نخالف، نسأل الله أن يغفر لنا، لأن السنة في نظرنا أنها تخفى أمام الناس ولا نستطيع مثلا أن نبينها للناس، وخصوصا فيما يعني هم أهم الأمور وهي الصلاة. لا شك أن الصلاة يعني هامة في هذا الباب، فأسأل الله أن يوفقنا.
بارك الله فيك. هلا ببدأ بنفسي، يا ترى أنا أكثر صلواتي الفرائض، دع النوافل اللي ما فيها جماعة، أكثر صلاة الفرائض إمام ولا مقتدي؟ لا أنا ليس كذلك. يعني أنا نعم. أنا لما بشوفوني الناس،
نعم.
خليني كمان أحكي بصورة أوسع.
نعم.
الناس لما بشوفوني عم صلي، يا ترى أكثر صلواتي بكون أنا فيها إمام ولا غير إمام؟
أشك غير إمام.
غير إمام. نعم. إذن هنا مجال واسع نبين السنة، فلا أقنط مثلا.
نعم.
فأنا أقوم والحالة هذه ببيان السنة العملية من جهة والسنة القولية التوجيهية من جهة أخرى. فإذا رآني أنا رجل أصلي دائما وأبدا أضع يدي على الصدر، لكن شافني مرة وأنا مقتدي عامل هيك. هذه رح تقضي على ديك؟ لا،
ربما تؤلف يعني قلوبهم أو كذا،
وهذا نتيجة طبيعية بلا شك. وأنا قلت في بعض الأشرطة أنه هذا الحديث وحده من جملة يعني الأسباب الشرعية هل بتقضي على العصبية المذهبية، وبتألف بين قلوب المؤمنين، وبلاش هذا حنفي وبلاش هذا شافعي وهذا سلفي وهذا خلفي والآخري، كلهم بيصلوا صلاة واحدة. بيأتي حديث آخر يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذن الانطلاق على أساس هذا المنهج هو حكمة بالغة فما تغني النذر.
أيضا إذا كان هناك يحضرني يا شيخي أن بعض العلماء في أفغانستان طلاب العلم كانوا ينبهون المجاهدين بعدم تحريك الأصبع وبعدم التأمين مثلا وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفغان، فهل يا ترى على ما تفضلتم به من قول أنهم كانوا مصيبين في هذه المسألة؟
والله هذا يختلف من مكان إلى آخر. هو نعم. نحو هذا الكلام يقوله ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية مثلا لا يرى الجهر بالبسملة.
نعم.
لكن يقول إذا كان إمام في قوم يرون الجهر بالمسألة سنة أو واجب فيجهر بها، لكن أنا في هذه المسألة أقول شيئا لابد منه، وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية هذا ينبغي أن يمهد ببيانه للناس، ولا راح تنقلب القضية، راح يصير هو المقتدي. لكن لما بيبين الناس تارة وتارة أو ما بين آونة وأخرى من سنية أخواننا كذا صفة صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره، ثم بيشوفوا لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك أصبعه، لكن لما بيأم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا رجل مسلم ومتعصب للسنة لكن براعي الآخرين، لحتى إيه يصيروا يعرفوا قدر السنة توجيها وعملا. فأنا أقول أنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا، مش طول العمر ينقلب هو حنفي عشان خاطرهم، لا، وإنما في أول الأمر ما يفجأهم بشيء قلوبهم وقولهم ما تتحمل، لكن لما هو بيعمل دروس وبيذكر والذكرى تنفع المؤمنين بلا شك لازم يعرفوا انه هذا الرجل مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وانما هو اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. تعال الان 10:30 نحضر لكم عشاء ان شاء الله.
من قال بارك الله فيكم ان اذا اخفى الامام، نرجع للقاعدة الاولى مع العلم اننا قد فهمنا وسلمنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
من قال بأن متابعة الإمام الذي يخالف السنة فيها أثر لإخفاء السنة،
فيها
أثر لإخفاء السنة، يعني إخفاء السنة فيها لا تبان للناس أو المصلين، والأولى بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام والمقتدي بالصلاة الكيفية، هل هذا واضح يا شيخي؟ أم
واضح لكن سبق الجواب عليه.
نعم، يعني هذا القول ليس له مثلا
أبدا
أصل. ليس له أصل.
ماذا يفعل بقوله؟
نعم.
فلا تختلفوا عليه.
نعم.
أولا هذا القول هو جواب عقلي منطقي.
نعم.
طيب هل يوجد في الشرع ما يدعمه؟
لا يوجد.
هذا هو. بينما جوابنا نحن شرعي وعقلي في أن واحد.
نعم الحمد لله.
تفضل. عسلك الله
صحة وعافية. يقولون بأن أخذ وضع اليد انتهى الشيخ
بدي يخرج.
نعم.
هل يشرع قيام أحد المأمومين خلف الإمام في القيام بالتتبيع له من المصحف؟
سواء قرأ الإمام من المصحف أو فتح المقتدي على الإمام من المصحف فكلاهما من محدثات الأمور، ولستم بحاجة إلى أن نذكركم بقوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد، وبقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقلت ولا أزال أقول إن من أسباب قول من قال من علماء السلف بكراهة قراءة الإمام في صلاة القيام من المصحف أن من أسباب ذلك مما أظن أنه كان الدافع لهم ليكرهوا قراءة الإمام من المصحف أن هذه القراءة تكون سببا واقعيا، وعليكم السلام، سببا واقعيا لحمل أئمة المساجد على أن لا يكونوا من حفاظ القرآن غيبا طبعا. وفي ذلك إخلال بأمرين اثنين، أحدهما وعليكم السلام خاص بأئمة المساجد، فالمفروض فيهم أن يكونوا من حفاظ القرآن الكريم، والأمر الآخر عام حيث أن هناك حديثا صحيحا يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا به الأمة كلها، ألا وهو قوله تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فهو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. هذا القرآن الذي يتعاهده حافظ القرآن إذا ما أهمله انفلت منه كما تنفلت الإبل من مرابطها من عقولها. الإبل معروفة أنها شرسة الطباع وأنها من شراستها قد تقطع المقود الذي تقاد به، قد تقطعه وتشرد، ويضرب المثل بأن الفاسق أو الفاجر يشرد على الله شراد البعير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في هذا الحديث عامة المسلمين بأن يتعاهدوا هذا القرآن وأن يتغنوا به. لماذا التعاهد؟ لأنه يفلت من الصدور. إذن كل وسيلة تعارض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أمر كان، ونحن الآن في أمره بتعاهد القرآن، فأي وسيلة تعارض الغاية التي رمى إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، ألا وهو التعاهد، يكون مخالفا للشرع، فضلا عن عما إذا كان مخالفا لهدي السلف الصالح. لم يكن معلوما في السلف الصالح ومشهورا أن أئمة المساجد يأمون الناس في قيام رمضان من المصحف، وإنما كانوا يأمونهم مما وقر واستقر في صدورهم بسبب عنايتهم لهذا القرآن الكريم. لذلك نحن مع أولئك السلف الذين نصوا على كراهة القراءة من المصحف من الإمام الذي يؤم الناس. لا أذكر أنه مر بي السؤال الذي كان منه هذا الجواب أو بسبب هذا الجواب، وهو فتح المقتدي المصحف ليفتح على الإمام. ما يقال في قراءة الإمام من المصحف يقال أيضا نفسه وعينه في فتح المقتدي من المصحف. المفروض أن لا يكون في المسجد فقط حافظا للقرآن هو الإمام، بل ينبغي أن يكون هناك أيضا ليس حافظ واحد، بل أن يكون أيضا في المسجد حفظة يفتحون على الإمام من صدورهم وليس من مصاحفهم. فإذا يقال فيما جاء في السؤال مباشرة من هل يجوز للمقتدي أن يفتح على الإمام من المصحف، الجواب هو نفس الجواب المتعلق بالإمام، كل من الأمرين يكره شرعا. هذا جواب هذا السؤال. نعم
شيخنا، بالنسبة لإهداء القرآن، قراءة القرآن وإهداؤها للوالدين المتوفين، هل يجوز هذا الفعل؟
إذا كان السؤال كما هو صريح خاصا بالوالدين فالجواب نعم، ولكن ليس من الضروري أن يكون بلفظ الإهداء، وإنما النية هنا تغني عن اللفظ، وبخاصة وعليكم السلام، وبخاصة أن الولد من كسب الوالدين، فكل عمل يعمله الولد الصالح فهو واصل إلى أبويه حتى لو لم ينوي، لكنه إن نوى فذلك أفضل لهما. ولذلك فالجواب جائز لكن بصرف النظر عن لفظة الإهداء، ذلك لأن الإهداء لفظة الإهداء يحمل في طواياه معنى ماديا، أي كأن هذا المتعبد أو هذا التالي للقرآن ملك ثوابه ثم أهداه. الأمر ليس كذلك، كل ما يرجوه المسلم من ربه تبارك وتعالى أن يتقبل منه ما قدمه من عمل صالح وبنية صالحة، هذا الذي يرجوه. أما هل قام هو بالعمل الصالح، هل اقترن مع العمل الصالح النية الخالصة لله عز وجل، فهذا شيء نرجوه ولا نقطع به، وبالتالي نرجو أن تكون أعمالنا الشرعية مقبولة عند الله ولا نقطع بذلك. ولذلك لا نستعمل كلمة الإهداء، فقد يكون في يدك أمر تملكه بغض النظر هل كان امتلاكك إياه بطريق شرعي أو مخالف للشرع، لكنك تملكه فتقدم هدية وهي هدية. لكن الأمور المعنوية التي هي العبادات هذه لا يمكن أن يتصور مسلم امتلاكها، لكن كل ما في الأمر أنه يرجو من الله عز وجل أن يتقبلها منه قبولا حسنا، ثم أن يجزي بذلك أبويه جزاء حسنا. بالنسبة للقصة، القصة كما قلت موجودة في صحيح مسلم،
أنا شفتك
وبعدين وجدنا مخرجة في الإرواء. نعم،
تعرضت أنت لل يعني أنواع السجود السهو وما جبت هذه،
يعني تعرضنا لعدة حوادث.
أيوة،
وهي ما جبناها،
فأنا من قبيل الذكرى، فإن الذكرى
ومنك نستفيد.
الله يبارك
وجزاك الله خير.
الله يجزيك الخير.
ماذا
عن مشروعكم الروض النضير؟ تخريج
المشاريع القديمة بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجياد على زاد المعاد كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس، انقطع التعليقات. الروضة الندية كذلك توقفت، أكثر المشاريع القديمة متوقفين يعني عليها. ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية.
ماذا عن المختارة أيضا؟
المختارة واقفة عند مسند علي بن أبي طالب بس.
وماذا عن التخريج الثاني للمشكاة؟
التخريج الثاني
للمشكاة
كان هلا أنا بدي كلفة كنت.
نعم،
أنت طبعا مقيم في حلب.
نعم،
ممكن تمر على عيد عباسي؟
ممكن، سوف نمر أنا
وبحر. لأنه كان أخذ نسختي اللي عليها التخريجات الثاني عشان
نعم.
ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي.
نعم،
ثم وقع ما وقع والحمد لله على أن فرج الله عنه.
نعم.
كنت بعد خبر لزوجته. نعم. أنه إن عنده نسخة إلى آخره. فرجع الجواب أنه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد.
نعم.
إذا بإمكانكم تتصلوا فيه.
إن شاء الله
نتصل فيه حتما إن شاء الله.
حتما. إذن أظن الفكرة وضحت لكم.
نعم.
أنا كان عندي نسخة وأتصورها تماما ملازم.
نعم.
مش مجلدي.
ما مجلدي.
ملازم، وأنا حاطي التعليقات الثاني.
نعم.
ويومها كنا عم نحكي مع زهير انه نهيئ هالنسخة هاي للطبعة ثانية. فاتفقنا انه عطيت انا نسختي لمين؟ لعيد، على اعتبار هو افضل مني فبينقلها النسخة الثانية. هالنسخة الثانية بتتقدم للمكتب.
جميل.
ثم وقعت الواقعة. وبعدين خطر بالي انه ابعت شخص الى زوجته، فكان جواب انه ما وجدوا النسخة.
ممكن تكتب كتابي مناخذ نحن ومنعطي الرسالة؟
ما عندي مانع. ما عندي مانع.
نحن من
ان شاء الله.
ان شاء الله.
في حديث ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب الايمان، أنتم صححتوه، حديث
كتاب الإيمان.
نعم، شيخ الإسلام بن تيمية.
أيوه.
لا يحضرني الحقيقة المتن، لذلك لو كان أنت صححته قلت وسنده صحيح، وقال الشيخ متنه فيه مخالفة للأصول هكذا.
كوي.
نعم،
شوف لي كتاب الإيمان عندك.
نعم. حديث فيه الجهاد
طبعا المكتب. نعم. الإسلامي
هذا؟
لا لا هذا فارس المكتبي. ما تذكر من الحديث ولو طرف منه؟
حديث عن الجهاد، حظ على الجهاد أن لا هجرة، الهجرة هجرتين وكذا في كتاب الإيمان. والله يا شيخ إني أنا بس الآن استحضرتها الآن، أنت كتبت عليه. نعم، أو كان من يؤمن بالله كذا فليهاجر أو كذا، ما كان السياق
موضوع في الهجرة.
في الهجرة نعم، والجهاد في كتاب الإيمان في المقدمة، يعني ما على ما أعتقد أنه في المقدمة.
لا لا مش دابن ديمية،
تحقيق الشيخ ها؟
اللي فيها له تعليقات. يا ترى سهل عليك تحصيله ولا
لا؟ لا هو في المقدمة،
في المقدمة. ها هاي المقدمة. خذ على كل حال، انت بتكون حديث عاد، تفضل.
الحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: أي أفضل؟ فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد. أو نعم، هذا حديث أخرج الشيخان يا شيخي.
طيب شو قلته؟
نعم، وفي حديث آخر أن أنا أقول أنا واهم من بين الحديثين.
آه
نعم.
إيه.
وحديث نعم، في حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: ما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قال: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. أنت هنا قلت رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح.
يمكن يكون هذا يعني.
نعم هذا هو.
اسمح لي بالكتاب.
نعم، لأن النسخة التي لدي معلقين باسمك أنه سنده صحيح فقط.
أيوة
الآن تذكرت هذا الحديث الموجودة في النسخة الحديثة، سنده صحيح فقط، ما ذكر رواه الإمام أحمد.
يعني النسخة عندك أنه أنا قلت إسناده صحيح.
نعم،
أما هون في رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح.
نعم. هذا هو الحديث يا شيخ، فلعلك تراجع إن شاء الله.
وهذا طبع رواه أحمد بالنسبة للمجاهد من جاهد نفسه لله. رواه أحمد يتعلق بالحديث اللي في الصفحة الرابعة. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا نذكر هذه المراتب الأربعة، فنقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو أمنه، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. هنا رقم واحد رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح، غير الحديث اللي قرأته أنت. حديث اللي قرأته جاي بعد هذا، وهو في حديث عبد الله بن عميد بن عبيد بن عمير أيضا عن أبي عن جدي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام، إلى آخر الحديث الذي قرأته. هون كاتب أنا تعليق على عن جده، قلت يعني عميرا، وهو ابن قتادة الليثي، ولم أجد الحديث في مسنده. وسيأتي في الكتاب صفحة 155 أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلا وتارة عنه عن عمرو بن عبسة مسندا، فلعله قوله هنا عن جدي خطأ من بعض النساخ، أو أنه وجه آخر في الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك، ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن عمير بن قتادة كما في المجمع 158 وسنده ضعيف.
سبحان الله، هذا الكلام ليس مذكور.
مش مطبوع؟
لا ليس مطبوع.
عجيب. هذا شو ماذا هو اللي مكتوب؟
ظهر اللي طابع المكتب
الزيارة. نعم. لكن هذه النسخة يا أستاذ هي الطبعة الأولى.
لا هذا يمكن آخر طبعة.
هذا هو أصبح خطأ.
خطأ نعم. بارك الله فيكم.
الله.
بتنبه.
أنا بتنبه نعم. أنا ذكرت الشيخ مصحح الشيخ ناصر قال القاعدة أنها ليس معصوم، فسبحان الله يعني تبين الآن الحق. الله يبارك فيك.
عبارة
كما هم مشايخنا فأنت شيخنا.
هي قضية التشهد.
نعم، في مسألة التشهد بارك الله فيكم ذكرت حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم نعم في الصلاة على النبي. نعم بكلام السلام على النبي.
السلام على النبي. نعم. بالصيغة الغيب.
الغيب نعم. وجهة نظرك بالنسبة للعقيدة يا شيخ ما وضحتها كثيرا، يعني هل ترجحون مثلا هذه المسألة على الاستحضار، صيغة الاستحضار السلام عليك أيها النبي، أم لا ترجحون؟ أنت ذكرت يعني كلا الروايتين وصححتهم ولم ترجح هذا عن في الصفة.
رجحت حسيت ابن مسعود.
لا مو هذا سؤاله هو.
نعم، فما هي وجهة
سمعت شو قال جارك؟
نعم
سمعت شو قال جارك؟
نعم نعم.
إيه أنت عم تدندن حول هذا القول؟
أدندن حول يعني مسألة
لا 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 تحد لا تحد.
نعم
قل أدندن أو لا
حولها حولها.
بارك الله فيك.
يعني رجح
خلاف سيحنا حولها.
لا لا ما في خلاف، بس العادة تغلب.
الله
المستعان. هو قال أظن أن نرجح وظنه هو ظن المؤمن، لكن مو هذا أنت بحثك في اعتقادي. فإيش رأيك؟
رأيي أنا طال عمرك أنها مسألة بارك الله في عمرك ومسألة أن قضية السلام على النبي بصفة الغائب هل لها علاقة في العقيدة أو لا، بس فقط لغير. بالنسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها واختيار ابن عباس عندنا مثلا قضية
أي 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 أي